بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد
والعبادة
أن
والعبادة.
مع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من
أن يخطر
لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات التي توقعها في أنواع الضلالات.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر في مقدمته قال أما بعد. وكلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، ويؤتى بها كذلك للشروع في المقصود، وهي كما يقول العلماء نائبة عن قول القائل مهما يكن من شيء بعد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فقد سألني وفاء واقع في جواب مهما يكن من شيء بعد. قال فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. وكما تقدم أن هذا فيه أسباب، الكتاب فيه أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب لهذه الأسباب، أنه تعين إجابة من سأله أن يكتب له كتابا، مما سمعه من الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المجالس. قال من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وهذا كما ترون من الأسباب، وكثرة الاضطراب فيهما وهذا أيضا من الأسباب. قال فإنها مع حاجة كل أحد إليها، فكل إنسان بحاجة إلى معرفة هذين الأمرين، إلى توحيد الله عز وجل، توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والمعرفة. قال رحمه الله تعالى قال ومع أن أهل النظر، وأهل النظر هم أهل العقليات، قال والعلم وهم أهل النقليات، والإرادة وهم الذين جعلوا أوقاتهم في عبادة ومحاسبة، أهل الإرادة والعبادة جعلوا أوقاتهم في عبادة ومحاسبة. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، أي أن أهل النظر وأهل العلم وكذلك أهل العبادة لا بد أن تخطر لهم خواطر، هذه الخواطر يحتاجون فيها إلى من يبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال. لذا قال رحمه الله تعالى قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، أي كثيرا، أي أن كثيرا من الناس خاضوا في هذا الباب بالحق تارة، قال وبالباطل تارات، أي أن الخائضين في الباطل أكثر بكثير من القائلين بالحق. قال وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، وكما قيل القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشبه خطافة، فمن كان أو لأجل ذلك فعل أو كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي فيه بيان للحق من الباطل والهدى من الضلال بإذن الله جل وعلا، وبين فيه طرق الناس ومسالكهم، وبين الحق بأدلته ورد على الباطل وبرهن على بطلانه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع
طيب والقدر. قوله رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد. قوله رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات. مقصوده رحمه الله تعالى ها هنا فالكلام في باب التوحيد، أي في باب توحيد الربوبية، في باب توحيد الربوبية، لأن الكلام ها هنا على توحيد الربوبية، فيكون جمع بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهما من باب الخبر. لذا قال هو من باب الخبر، فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أن باب الأسماء والصفات حقيقة مرده إلى باب إلى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات حقيقته ومرده إلى باب إلى باب ماذا؟ إلى باب توحيد الربوبية، لأنه توحيد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الله جل وعلا بأفعاله. فكما ذكر رحمه الله تعالى قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، أي خبر من الله جل وعلا. فإذا كان خبر فهو دائر بين ماذا؟ قال: الدائر بين النفي والإثبات. إذا كان خبر فهو دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. ومعنى أنه دائر بين النفي والإثبات معناه أن على الإنسان أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه. فهو دائر بين ماذا؟ فهو دائر بين النفي والإثبات. قال: والكلام، تفضل.
قال رحمه الله: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا.
طيب، وقوله والكلام في الشرع، والكلام في الشرع، ومعنى الكلام في الشرع أو في الشرع أي الكلام في الأحكام الشرعية ومناطها ومدارها على توحيد الألوهية، على توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة على وفق ما شرع الله جل وعلا لعباده، على وفق ما شرع الله جل وعلا لعباده. لذا قال: والكلام في الشرع والقدر، الكلام في الشرع والقدر، الكلام في الشرع والقدر. قال: هو من باب الطلب والإرادة، هو من باب الطلب والإرادة، أي أنه طلبي إرادي، طلبي إرادي، أي أنه مطلوب من العبد فعله، وكذلك أن يكون مرادا من الله جل وعلا، فهو محبوب إلى الله جل وعلا ومراد إلى الله. قال: الدائر بين الإرادة والمحبة، الدائر بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. قوله رحمه الله تعالى: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة إلى آخر كلامه. الكلام في الشرع الأمر فيه واضح، الكلام في الشرع الأمر فيه ماذا؟ واضح أنه دائر بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. ومعنى هذا أنه الدائر بين الإرادة والمحبة، أي الإرادة والمحبة هنا بمعنى واحد، وهي الإرادة الشرعية، وهي الإرادة الشرعية، فهو دائر بين ما أراده الله جل وعلا وأحبه، دائر بين ما أراده الله جل وعلا وأحبه. قال: وبين الكراهة والبغض، وبين الكراهة والبغض، أي كراهة، أي الكراهة لما يكرهه الله ويبغضه، لما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه. وقوله نفيا وإثباتا بأن ينفي ما نفاه الله جل وعلا ويثبت ما أثبته الله جل وعلا. فقوله رحمه الله تعالى: الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، أي دائر بين الإرادة والمحبة، ما أحبه الله جل وعلا أحبه العبد ورضيه لنفسه، وما لم يحبه الله جل وعلا ابتعد عنه العبد ونفاه عن نفسه. وكذلك يقول في ماذا؟ في البغض، ما أبغضه الله جل وعلا انتفى منه العبد وباعد عنه، وما كان محبوبا إلى الله جل وعلا عمل به العبد. فالحاصل أن هذا الكلام وهو قوله رحمه الله تعالى والكلام في الشرع دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، يدل على هذا المقصود. قلنا أن الكلام في الشرع واضح أنه دائر بين ماذا؟ بين المحبة والإرادة، وبين بين البغض وماذا والكره. لكن الإشكال في ماذا؟ في إدخال القدر، الإشكال في إدخال القدر ضمن ما يحبه الله ويرضاه أو ما يكرهه ويأباه. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الناظر في حقيقة القدر، لأن الناظر في حقيقة القدر، القدر مداره على ماذا؟ أو داخل في ماذا؟ هو داخل في توحيد الربوبية. القدر الناظر في القضاء والقدر حقيقته أنه داخل في ماذا؟ في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن مناط القدر العلم، الذي هي مراتب القدر العلم وماذا؟ والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه كلها داخلة في ماذا؟ في الربوبية، كلها داخلة في ماذا؟ في الربوبية. العلم من أفراد ماذا؟ من أفراد الربوبية. كذلك الخلق والمشيئة من أفراد ماذا؟ من أفراد الربوبية. فحقيقة القضاء والقدر داخل في ماذا؟ داخل في توحيد الربوبية. فلماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره ها هنا وجعله داخلا في ماذا؟ في الشرع وفيما يحب ويبغض. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا أو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرجه العلماء أو الشراح على تخاريج. من هذه التخاريج قالوا دخول القدر مع الشرع، دخول القدر مع الشرع لأمور. من هذه الأمور قالوا للتلازم بين الشرع والقدر، للتلازم بين الشرع والقدر، هذا وجه. الثاني أن القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكره والبغض فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، بمعنى أن القضاء والقدر إما أن يكون محبوبا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مكروها، إما أن يكون مرادا وإما أن يكون ماذا؟ غير مراد. قالوا والشرع كذلك. فلأجل هذا المعنى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القدر مع الشرع بهذا الاعتبار أو لهذا الاعتبار. واضح يا جماعة أم لا؟ هذان وجهان. وذكر كذلك وجه ثالث، وهو قالوا أن كلا من القدر والشرع، أن كل من القدر والشرع متعلق بأفعال العباد. فالقدر قال هو موجب الإرادة الكونية، والشرع هو موجب الإرادة الشرعية. قالوا فهما متعلقان بأفعال المكلفين، فإنه تجري فيه الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. أي أن القدر دخل مع الشرع. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نظر إلى ماذا؟ إلى أفعال المكلفين، نظر إلى أفعال المكلفين، وأفعال المكلفين باعتبار الإرادة الشرعية مراد أو داخل تحت ماذا؟ تحت الشرع. وباعتبار الإرادة الكونية داخل تحت ماذا؟ تحت القضاء والقدر. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لعله نظر إلى هذا المعنى، لعله نظر إلى هذا المعنى. وذكر أيضا وجها، وذكر وجه الرابع، وهو قالوا أن للقدر جهتين، جهة الإخبار وجهة الإرادة. أن القدر له جهتان، جهة الإخبار وجهة الإرادة. فالقدر من جهة الإخبار هو من باب الخبر نفيا وإثباتا، فالقدر من باب الإخبار هو من باب الخبر نفيا وإثباتا، أي فيدخل في توحيد ماذا؟ في توحيد المعرفة، في توحيد المعرفة والعلم، ويدخل في باب الخبر. فإذا أخبر الله تعالى أنه قدر كذا وكذا أو أنه ليس بكذا وكذا فهو من باب الخبر. لماذا؟ لأن الله أخبر، لأن الله أخبر إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا خبر من الله جل وعلا، فبابه ماذا؟ الإخبار، وباب الإيمان والتصديق. قالوا وأما نفس القدر، وأما نفس القدر فهو من الإرادة، فهو من الإرادة، فهو من باب الإرادة، فالله تعالى قد أراد أشياء، فالله تعالى قد أراد أشياء وأحبها فقدرها كونا، وأرادها شرعا، وأرادها شرعا كالتوحيد والطاعات، كالتوحيد والطاعات، فهي داخلة في ماذا؟ فهي داخلة في القدر بهذا الاعتبار، باعتبار أن الله جل وعلا يحبها ويرضاها. وقدر أشياء كونا ولكنه لم يقدرها شرعا، قدرها كونا ولم يقدرها شرعا لأنه لم يحبها بل كرهها وأبغضها، فلم يردها شرعا كالكفر والفسوق. فالحاصل أن هذه عدة تخريجات تبين لنا ما مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر القدر مع الشرع في باب ماذا؟ في باب الطلب والقصد، في باب الطلب والقصد. ولعل من أحسنها ما ذكرناه في القول الثاني، لأن القدر دائر بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله والإنسان قد يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض، وبين الحب والبغض والحض والمنع،
والحض
والمنع.
طيب، قوله رحمه الله تعالى والإنسان يجد في نفسه، أي ببداهة الإنسان ببداهة، أي شيء بالشيء البديهي الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. قال يجد الفرق بين النفي والإثبات، بين أن تثبت شيئا أو أن ماذا؟ أو أن تنفيه. والتصديق والتكذيب، يأتي خبر إما أن تصدق به، وإما أن ماذا؟ إما أن تكذب به، إما أن تثبت، وإما أن ماذا؟ وإما أن تنفي. قال وبين الحب والبغض، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، والحظ والمنع، أي يجد الإنسان فرقا بين هذا وهذا. الإنسان إذا قال له إنسان مثلا على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا بابه إيش؟ ها جماعة، باب الحب والبغض أو بابه ماذا؟ الإثبات والنفي والتصديق. بابه ماذا؟ الإثبات. بابه ماذا؟ أن تثبت، ما دام أن الله قال الرحمن على العرش استوى، نثبت أن الله عز وجل استوى على العرش، ونصدق بذلك، ونصدق ماذا؟ ما أخبر به ربنا جل وعلا. لكن الله جل وعلا إذا قال وأقيم الصلاة، هل إنسان يقول يدخل هذا في باب الإخبار، أي يثبته أو ينفيه، أي يصدقه أو يكذبه، أو يدخل في باب آخر في باب الإرادة والطلب؟ وأقيم الصلاة في أي باب يدخل يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ نعطي مثال آخر. إنسان يقول لنا جاء إلي أمسي زيد، والرجل صادق فيما نحسبه. طيب يا جماعة، هذا ماذا سنقول له؟ إما أن نقول صدقت، وإما أن نقول كذبت، وإما أن نثبت مجيء زيد، وإما أن ماذا؟ وإما أن ننفي. هكذا يا جماعة أم لا؟ طيب، رجل آخر يقول لنا قم يا زيد فأتني بماء، قال رجل لزيد أو قال لك قم فأتني بماء، هل تقول له صدقت أو تقول له كذبت؟ ما تقول له؟ ها يا جماعة، إما نعم وإما ماذا؟ وإما لا. لذا قال وبين الحب والبغض والحظ والمنع. الحظ إما أن تفعل يحث على الفعل، وإما أن تمتنع من الفعل. واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك الأوامر الشرعية، الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، فهذا أمر وجب ماذا؟ امتثاله بالفعل. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، هذا نهي حقنا أن ماذا؟ أن نمتنع وأن نترك وأن نبتعد عن ماذا؟ عن ما نهانا الله جل وعلا. إذن كل إنسان عاقل ببديهة يفرق بين الأسلوبين، بين الأسلوبين، بين الأسلوب الخبري وبين الأسلوب ماذا؟ الإنشائي. الخبري الذي مداره على ماذا؟ على الصدق والكذب، إما أن تقول صدقت وإما أن تقول ماذا؟ كذبت، ثم إما أن تنفي وإما أن ماذا؟ إما أن تثبت. وبين الأسلوب الذي يسمى بأسلوب ماذا؟ بالأسلوب الإنشائي أو الأسلوب الطلبي. واضح يا جماعة؟ الأسلوب الإنشائي الطلبي إما أن تفعل وإما أن ماذا؟ لا تفعل، إما أن تمتثل الأمر وإما أن لا تمتثل الأمر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا يقول شيخ الإسلام والإنسان يجد في نفسه، أي أن هذا الشيء موجود كما يقال ببداهة العقل، بل موجود في فطر الناس، التفريق والتمييز بين هذا وهذا. تفضل.
قال رحمه الله حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من
الأيمان، لا الأيمان،
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوع، أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا التفريق بين الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري معلوم كما ذكر عند العامة والخاصة، والناس إما عامة وإما ماذا؟ وإما خاصة. ومعنى هذا أن هذا معلوم عند كل الناس، معنى هذا أن هذا الشيء معلوم عند ماذا؟ عند كل الناس، عامتهم وخاصتهم. ثم قال معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، أي كل من تكلم في العلم فإنه يعلم ماذا؟ الفرق، يعلم الفرق بين هذا وهذا. لذا قال، قال كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الفقهاء في مسائل الأيمان يقولون الأيمان إما أن تكون من باب الإنشاء فهي التي توجب الكفارة، وإما أن تكون من باب الإخبار فهي التي يقال فيها إما أن يكون الإنسان صادقا وإما ماذا؟ وإما كاذبا. واضح جماعة؟ مثلا، مثال ذلك، رجل قال أقسم بالله جل وعلا أن زيدا قد جاء. واضح يا جماعة؟ أقسم بالله أن زيدا قد جاء. فالآن إما أن يكون صادق وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون كاذبا، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. هل تترتب عليه كفارة؟ لا تترتب عليه كفارة. لماذا؟ يقول لأن هذا من باب الإخبار، وما كان في باب الإخبار فإن مداره على ماذا؟ على الصدق والكذب، على الصدق والكذب. إما أن نقول له صدقت إن كان الخبر مطابق للواقع، وإما أن نقول له ماذا؟ كذبت إن كان الخبر مخالفا لماذا؟ للواقع. واضح هذا جماعة أم لا؟ لكن إذا قال إنسان والله أقسم أن لا أدخل بيت زيد، أقسم أن لا أدخل بيت زيد، ثم دخل بيت زيد، الآن هل عليه كفارة أم لا؟ لماذا عليه كفارة؟ لأن هنا أسلوب ماذا؟ طلبي إنشائي، أسلوب طلبي إنشائي. والله لو دخلت بيت زيد، والله لا أدخل بيت زيد. واضح يا جماعة؟ فهذا كما يقول ما كان متعلق بالمستقبل فإنه يكون ماذا؟ هو الذي يترتب عليه، يترتب عليه الكفارة، وما كان في الماضي فإنه لا يتعلق أو لا يترتب عليه الكفارة. واضح يا جماعة؟ جاء زيد، متى جاء زيد؟ في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي. إما أن تقول صدقت وإما أن تقول كذبت، والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأفعلن كذا وكذا. الآن هذا في المستقبل أو في الماضي؟ ها جماعة، في المستقبل. فإن فعل برت يمينه، يعني إن فعل ما أقسم عليه كانت يمينه ماذا؟ قد أبر يمينه. وإن لم يفعل كانت عليه ماذا؟ كانت عليه كفارة. واضح يا جماعة؟ فالفقهاء يذكرون هذه المسائل في باب الأيمان، باب الأيمان. قال رحمه الله: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر. من هم أهل النظر يا جماعة؟ المتكلمون. طيب، قال: والنحو والبيان. أهل النظر من المتكلمين، وكذلك الأصوليون، وكذلك من الأصوليين، لأن أكثر المتكلمين في مباحث الأصول هم من أهل الكلام. يذكرون أقسام الكلام، وأنه خبر وإنشاء وأمر ونهي إلى غير ذلك مما يذكرونه في أبوابهم. وكذلك قال: والنحو والبيان. كذلك العلماء في النحو والبيان يفرقون بين ماذا؟ بين الفعل الماضي وبين فعل الأمر، بين فعل الماضي وبين فعل الأمر. الماضي فيما مضى، إخبار، بابه الإخبار. وأما الأمر بابه ماذا؟ بابه الإنشاء. وكذلك المتكلمون في باب المعاني والبيان يفرقون بين الأسلوب والأسلوب، ولكل أسلوب معنى يليق به، وتحته معان ذكرها علماء البيان والمعاني. فالحاصل أن كل متكلم بعلم أو في العلم فإنه يعرف هذا التقسيم وهذا التفصيل، فهو تفصيل مستقر ومعلوم عند الكل، عند العامة والخاصة. تفضل.
قال رحمه الله: فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
طيب، قال: فذكروا أن الكلام نوعان، أي الكل ذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. إما أن يكون خبر، والخبر كما يقال مداره على ماذا؟ الصدق أو الكذب، الصدق أو الكذب، أو إنشاء ومداره على ماذا؟ على الفعل أو الترك. واضح يا جماعة أم لا؟ إنشاء افعل أو لا تفعل، مداره على الفعل أو الترك. قال: والخبر دائر بين النفي والإثبات. الخبر دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. إما أن يكون خبر بإثبات شيء، أو خبر بنفي ماذا؟ بنفي شيء. وهذا الخبر قد يكون صدقا وقد يكون ماذا؟ قد يكون كذبا. واضح يا جماعة؟ قال: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. واضح يا جماعة؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحالة، ولا بد له.
طيب، مما يضاد هذه الحال، هذا بابه ماذا يا جماعة؟ الإخبار أو الإنشاء؟ الإخبار. لماذا؟ لأن مداره على ماذا؟ على الإثبات والنفي، مداره على الإثبات والنفي. قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، ما يجب إثباته له أي لله جل وعلا من صفات الكمال، وينفي عنه، وينفي عن الله جل وعلا ما نفيه عنه، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، مما يضاد هذه الحال أي مما يضاد الكمال، لأن ما يضاد الكمال ما هو؟ النقص. واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا من صفاته العلم، ماذا يضاد العلم؟ الجهل. فننفي عن الله جل وعلا الجهل. الله جل وعلا على كل شيء قدير، ماذا ينافي قدرة الله؟ ماذا ينافي قدرة الله جل وعلا؟ العجز. وهكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ فما دارها على هذا المعنى، إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الكمالات، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه من النقائص، وكذلك نفي ما يناقض وما يضاد ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الكمالات. وما نفاه الله جل وعلا لنفسه لا بد أن يكون نفيا متضمنا لماذا؟ متضمنا لإثبات. لا بد أن يكون نفيا متضمنا لإثبات، لأن النفي المحض ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام بإذن الله جل وعلا.
قال: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كماله، المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان
طيب، قوله ولا بد ويرضاه. طيب، وقوله ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، هذا كذلك بابه ماذا؟ الإثبات. أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن. قال ولا بد له في إحكام من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته, فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. تأمل إلى قوله بخلقه المتضمن كمال قدرته, فمرد القدرة إلى ماذا؟ ها يا جماعة, مرد القدرة إلى ماذا؟ إلى الخلق. مرد القدرة إلى ماذا؟ إلى الخلق. والخلق فرد من أفراد ماذا؟ الربوبية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال فيؤمن بخلقه المتضمن فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. قال طيب إلى هنا باب الإثبات. قال ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. واضح يا جماعة؟ ويثبت أمره أي أمر الله, يثبت أمر الله جل وعلا المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ولا يزال يقول يثبت على أن هذا من باب ماذا؟ من باب الإثبات. من باب ماذا؟ الإثبات. ومدار باب الإثبات على ماذا؟ على الخبر. واضح يا جماعة؟ طيب فضل.
قال ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل, ويؤمن بشرعه وقدره ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
أي كذلك يؤمن بماذا؟ بشرع الله جل وعلا الذي أنزله, وأنه شرع محكم لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا جور, بل هو عدل ورحمة وحكمة أنزله الله جل وعلا رحمة للعالمين, وشرع كامل وشرع محكم بحمد الله جل وعلا. قال يؤمن بشرعه وقدره, كذلك يؤمن بقدر الله جل وعلا وأنه لا جور فيه وأنه حق على حقيقته, ويؤمن بالقدر خيره وشره. قال إيمانا خاليا من الزلل, أي أن يكون إيمانا صرفا, إيمانا كاملا ثابتا مستقرا لا زلل فيه ولا ماذا, ولا تزعزع ولا ريب, بل يكون الإيمان إيمانا ثابتا لما علمه من الإخبارات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه.
قال رحمه الله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له, وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد.
قوله وهذا, الإشارة في قول وهذا راجع إلى توحيد الشرع والقدر, راجع إلى توحيد الشرع والقدر, وكما يسمى بذلك, أي كما يسمى التوحيد توحيد إلهية, يسمى التوحيد, يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإلهية, كذلك يسمى التوحيد بالتوحيد الطلبي, يسمى بالتوحيد الطلبي والإرادي, وكذا كما سمعتم يسمى بتوحيد ماذا؟ الإلهية. وتوحيد الله جل وعلا كذلك بأفعال العباد إلى غير ذلك من المسميات الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى, والألقاب يسمى تارة توحيد الطلب, تارة توحيد القصد, تارة توحيد الإرادة, تارة توحيد القصد والإرادة, تارة يقال توحيد العبادة, تارة يقال توحيد الإلهية, تارة يقال توحيد الله جل وعلا بماذا؟ بأفعال العباد. توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. وإذا تأملنا إلى هذا المعنى توحيد الله بأفعال العباد ظهر لنا اجتماع الشرع بماذا؟ بالقدر. واضح يا جماعة؟ توحيد الله بأفعال العباد ظهر لنا المعنى الذي لأجله ضم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدر إلى الشرع في هذا الباب, لأن توحيد الإلهية ما هو؟ توحيد الله بماذا؟ بأفعال العباد. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل. نعم, قلنا إشارة إلى ما تقدم في توحيد الشرع والقدر, الشرع والقدر,
توحيد الألوهية يعني.
نعم, توحيد الألوهية. نعم.
قال والأول يتضمن
الألوهية, الألوهية الشرع والقدر. لا, قوله وهذا يتضمن, قوله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له, هذا يعود إلى ماذا؟ توحيد الألوهية. لكن هذا إشارة إلى ما قبله. لا, إشارة إلى ما قبله, إلى قوله ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا طيب تفضل.
قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله.
طيب، قوله والأول أي الأول تقدم ذكره في قوله رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك فلا بد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فهذا مداره على ماذا؟ على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك له ألقاب أخرى، تارة يلقب بتوحيد المعرفة، وتارة يلقب بتوحيد ماذا؟ بتوحيد العلم، وتارة بالتوحيد الخبري، إلى غير ذلك من الألقاب الذي يلقب بها هذا الفعل. وتارة يلقب بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتارة يلقب بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الله جل وعلا بأفعاله، بتوحيد الله جل وعلا بأفعاله. فالأول توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية، والثاني توحيد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال: ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون.
والأول يتضمن، أعد.
قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد.
هذا في ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة دلت على ماذا؟ على توحيد الله جل وعلا في توحيد الخبر والعلم، على توحيد الخبر والعلم الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لأن إخبار قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي إخبارات من الله جل وعلا، إخبارات من الله جل وعلا. وما كان من باب الإخبار فهو في باب ماذا؟ في باب توحيد الخبر. واضح يا جماعة؟ أو قل من باب التوحيد الخبري العلمي، أو من باب توحيد المعرفة، أو قل من باب توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية.
قال: ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتان.
طيب، ودل على الآخر أو ودلت على الآخر أي دلت على التوحيد الآخر قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ها هنا الكلام على ماذا؟ على العبادة. لا أعبد ما تعبدون، فمدارها على ماذا؟ على العبادة، على عبادة الله جل وعلا. وما كان مداره على العبادة فهو من توحيد ماذا؟ من توحيد الألوهية، من توحيد الإلهية وتوحيد القصد والطلب. تفضل.
قال: وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هاتين السورتين جمعتا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما كما في ركعتي الفجر، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكما كذلك في الطواف بعد ركعتي الطواف كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر. قال: وغير ذلك، جاءت أحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين السورتين في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.